في عملية انتقال السلطة في العراق. أضاف بن حلي بعد لقائه ووفد الجامعة العربية بالسيستاني في النجف اليوم، أضاف أن الوفد استمع إلى موقف المرجع الديني وهو يقدر رأيه وتحليله لعملية نقل السلطة التي شدد السيستاني خلالها على ضرورة دور للجامعة العربية في هذا الموضوع. رأى هانس بليكس الرئيس السابق للجنة الدولية للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، رأى أن النموذج الليبي في التخلي عن الأسلحة المحرمة دوليا يثبت أن العراق كان يمكن احتوائه بالضغوط الدبلوماسية ودون الحاجة للحرب. بليكس الذي كان يتحدث في مقابلة مع محطة بي بي سي التلفزيونية قال إن التهديد العسكري ربما كان مساعدا في دفع ليبيا إلى التخلي عن أسلحتها، إلا أنه كان بالإمكان الوصول إلى هذه النتيجة مع العراق فيما لو استمر الحصار. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قال بعيد إعلان ليبيا عن تخليها عن أسلحة الدمار الشامل، قال أن الرئيس العراقي السابق كان بإمكانه البقاء في الحكم لو أقدم على هذه الخطوة. أيضا أعلن رئيس نقابة المحامين الأردنيين حسين المجالي أن عدد المحامين الأردنيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وصل إلى 600 محام حتى الآن. وتوقع المجالي أن يزداد العدد بانضمام عدد آخر من المحامين الأردنيين والعرب والأجانب إلى هيئة الدفاع عن صدام حسين التي شكلتها نقابة المحامين الأردنيين في عمان. أضاف المجالي إننا لن ندخر جهدا من أجل مساعدة الرئيس العراقي. أعلن مصدر عسكري أمريكي في العراق أن القوات الأمريكية اعتقلت 3 أشخاص قالت أن لهم صلة بنائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري. الليفتنانت ويليام أدمسون قائد القوة الأمريكية في بعقوبة قال لوكالة رويترز أن المعتقلين على صلة أيضا بأعمال عسكرية في بعض المناطق مثل بعقوبة والفلوجة والرمادي. كما كشف أدمسون عن اعتقال لواء في المخابرات العراقية السابقة يدعى ممتاز التاجي، يشتبه بأنه يقوم بتوجيه بعض الهجمات المسلحة. في الملف الأمني أيضا قتل قاض عراقي بارز في مدينة الموصل اليوم، هو يوسف خورشي. وفي كركوك اعتقلت القوات الأمريكية وقوات الشرطة العراقية 36 من الضالعين في الهجمات العسكرية، بينهم 16 من أتباع دولتين عربيتين مجاورتين، كما جاء في خبر فرانس بريس التي نقلت عن مدير شرطة كركوك خطاب عبد الله عارف قوله إن المقبوض عليهم ضالعون في هجمات ضد قوات التحالف ومراكز الشرطة العراقية وأنابيب النفط. أنباؤنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر من براغ. توقع الرئيس البولوني ألكسندر كواسينسكي أن يبدأ انسحاب قوات التحالف من العراق منذ العام 2005. وقال كواسينسكي إن العام القادم سيكون العام الأكثر حيوية وأهمية وسيتطلب مزيدا من النشاط والجهد من أجل إحلال الاستقرار في العراق. أضاف حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس أن الانسحاب التدريجي يمكن أن يبدأ منذ العام 2005. احتجت إيران على قرار واشنطن عدم تسليم عناصر منظمة مجاهدي خلق إليها. الاحتجاج أبلغ إلى السفير السويسري في طهران كون بلاده ترعى المصالح الأمريكية في إيران. ونقلت فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي إيراني قوله أن السفير السويسري أبلغ أن الإجراء الأمريكي يعني أن واشنطن غير جادة في مكافحة الإرهاب. أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يحدث أثرا إيجابيا كبيرا على شعبية الرئيس بوش. وكالة فرانس بريس قالت أنه حسب الاستطلاع الذي أجراه معهد هاريس قبل وبعد القبض على صدام حسين أن شعبية الرئيس الأمريكي أن نسبة شعبية الرئيس الأمريكي ارتفعت من 48% إلى 49% فقط. وبعد جولته الأوروبية التي قام بها الأسبوع الماضي، يبدأ مبعوث الرئيس الأمريكي وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر جولة أسيوية لهذا الغرض الأسبوع القادم. الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكلينان قال كما أوردت رويترز قال أن الجولة ستشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين التي يناقش بيكر مع قادتها خفض الديون الرسمية على العراق. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، عودة إلى برامجنا العادية، ونلقاكم في نشرة أخرى بعد حوالي ساعة من الآن. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في مستهل فقرات الساعة الرابعة من برامجنا لهذا اليوم، والتي تتضمن تقارير من بغداد والقدس وأربيل، إضافة إلى حلقة جديدة من مسلسل القسوة والصمت، وحلقة أخرى من البرنامج الأسبوعي مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. والآن أترككم مع الحلقة 48 من مسلسل القسوة والصمت للكاتب العراقي كنعان مكي.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية. يوم زرت عسكر وغبطايا كان قد مر على ذلك التدمير 3 سنوات ونصف، وأثناء ذلك كان مصطفى قد عاش تجربة جحيمية أخرى، وصفها في رسالة من 19 صفحة أرسلها إلى ابنته، وقبل أن يودعني أعطاني نسخة من تلك الرسالة الخارقة والتي يصف فيها تجربته وما كان قد رآه خلال الهجرة الجماعية لما يقارب من 2 مليون إنسان في عقاب انتفاضة آذار من عام 1991. يقول في الرسالة التي كتبها من مكان لجوئه المؤقت في إيران فور وقوع الأحداث:
ابنتي العزيزة، أنا مسحوق تماما، حالتي النفسية يرثى لها. بأي حق يموت الناس بهذه الطريقة اللاإنسانية ويهجر هؤلاء البشر؟
إنه طوفان مريح، أزال كل شيء. كانت مدافع طوافات صدام تقصف كل شيء وبعنف كل مدننا.
كان الناس يصرخون
مذعورين
ويتركون بيوتهم. الأولاد كانوا ينشدون النشيد الوطني الكردي.
صدق أن المدافع والطوافات كانت ستنقض على مدينتنا. الناس كلهم توجهوا نحو الجبال، كل ما خطر لي أنت. كان الخوف يحاصرني من كل الجهات. خوف على نفسي.
قد لا أراك.
هكذا كنت أفكر.
لم يكن بالمستطاع إسكات وإيقاف المدفعية الثقيلة بواسطة الحجارة والسيارات المحطمة.
ما الذي حل لربيع بلدنا الجميل؟ أنا أتخيل الآن. لماذا يا ابنتي الغيوم قاتمة والمطر أسود؟
المطر أسود.
هل هذا صحيح؟
أم تخيل؟
لماذا لا يمكن أن نبني سدا لمواجهة هذا الفيضان الطاغي؟
ساعات فقط كان الحال مختلف كليا. ملك الرعب.
ملك الرعب
والبرد القارس.
والبرد القارس.
الناس لا تدري إلى أين تذهب.
إلى أين تذهب؟
نمار المطر كأنه كان كان يبكي لحالنا.
كان يبكي لحالنا. أكيد. كان يبكي.
كان يبكي.
لم يكن ماء.
لم يكن ماء.
كانت دموع الرب.
كانت دموع الرب.
تنزل بهذه الغزاة.
بهذه الغزاة.
رأيت امرأة تقعد على كرسي يدفعها ابنها. كانت تلك ثالث امرأة أراها على الطريق.
رجل عجوز جاثم على جنب الطريق، ومن حوله أربعة أولاد بدوا كأنهم فراشات بللها المطر.
فراشات بللها المطر.
يبدو أن العجوز قد رحل بعيدا وإلى الأبد.
إلى الأبد. الناس يموتون من حولي. هكذا بدا الأمر في اليوم الثالث. رأيت شخصا يحمل طفله بين ذراعيه. كان الطفل ميتا يا ابنتي. غير أن الأب لم يكن قد أدرك ذلك. كان البعض أحيانا يتوقف من أجل مساعدة البعض الآخر، لكن البرد والمطر كانا يمنعان ذلك التوقف.
في أحد المخيمات لم يكن هناك مكان للجلوس، وعندما بدأوا يوزعون الخبز كان آلاف الناس يتلقفوه بصعوبة بالغة وبشكل جنوني. فجاع يا ابنتي أحيانا يفقدون عقولهم. يا يكتب مصطفى ويستفيض مثل عبد الله بما كان قد رآه. والرسالة لا تريد أن تنتهي إلا بفعل الإنهاك وحده.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، زادت في الآونة الأخيرة مطالبات محامون عرب بتولي الدفاع عن الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين. مراسلنا في بغداد فلا حسن التقى لمناقشة هذا الموضوع رئيس تحرير صحيفة النهضة اليومية العراقية جلال ماشطة.
الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والذي وشى به المقربون إليه ولم تأوه كل القصور التي بناها، وانفض من حوله من كان يغدق عليهم برواتب ومكافآت وأراضي كما يتحدث الكثير من العراقيين، وتم اعتقاله فيه، وهو الآن ينتظر المحاكمة، ويستعد العديد من المحامين العرب للدفاع عنه. حول هذا الموضوع التقت إذاعة العراق الحر الدكتور جلال الماشطة، المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة النهضة، والذي اعتبر أن صدام حسين بنى بيتا عنكبوتيا هو المحور الأساسي فيه، ولم يبني مؤسسة للحكم، وإن كل هياكل الدولة المخابراتية والهياكل الشخصية التي اعتمد عليها كانت أساسها قائمة على فكرة الولاء الشخصي. مضيفا:
والولاء الشخصي يمكن أن يشترى ويمكن أن يباع. الولاء الشخصي يمكن أن يكتسب
بطريقة أخرى ويمكن أن ينتزع بطريقة أو بأخرى. لهذا أعتقد أن هذا كان السبب الأساسي في انهيار النظام كله وفي العثور على اصطياد صدام حسين في قبوة. ثانيا أن صدام حسين كان يفكر بعقلية ميتافيزيقية إلى حد ما، عقلية غيبية. إذا كان حقا ما يقال أنه اختار منطقة العبور ما يسمى في الدور في الودور التي عبر منها دجلة في حينه بعد إصابته في قدمه أثناء محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم، واعتبرها نوعا من الملاذ والملجأ الذي يمكن أن يوفر له نوعا من الطمأنينة. فهذا يعني أن هذه الغيبيات ما زالت متأصلة في ذهنه. هذا الرجل الذي حارب مرتين بعقلية ارموا الغبار في وجه الآليات الأمريكية وسوف تعمونها وبالتالي تتغلبون عليها. هذا الرجل الذي ادعى أن السيوف، وكان فعلا يتحرك دائما ماسكا السيف كرمز لأن السيف ممكن أن يواجه كل الآلة العسكرية الحديثة، كل هذا يجعلنا لا نصدق أو بالأحرى نؤمن إيمانا عميقا، لا نصدق بما قيل ونؤمن إيمانا عميقا بما كان يتردد من أن صدام حسين لم يكن لديه ما يكفي من الحصافة من الذكاء ناهيك عن الشجاعة طبعا، وإنما كان فكره يقوم على غيبيات. على أساس هذه الغيبيات بنى هذه الشبكة، وهذه الشبكة غير القائمة على أرضية الواقع وغير القائمة على أرض مؤسساتية هي التي أدت إلى سنكر.
وأخيرا إن هناك نقطة بالغة الأهمية كما ذكر الماشطة، وهي أن كل حركة مقاومة، وهو يدعي أنه كان يقود تلك المقاومة، لا تكتسب هذه الصفة إلا بعاملين أساسيين: أن تكون هناك أرضية ودعم شعبي واسع، وهذا لم يكن كما كان في فيتنام وكوبا. والمسألة الثانية، والكلام لا زال لجلال الماشطة، أن يكون للمقاومة برنامج، في حين أن كل العمليات ليس لديها أي وضوح في الأهداف. إذن كل هذه العوامل جعلت من الجحور والأوكار التي أنشأها مجرد لعب قد تأويه فترة معينة، وفي نهاية المطاف كان ينبغي أن تنكشف وقد انكشفت. أنا لا أعتقد بأن لدى صدام حسين من يؤمن به ومستعد للتضحية في سبيله حتى الموت. وعن مطالبة البعض من العرب للثأر لصدام والدفاع عنه من خلال ما تطرحه بعض الأحزاب والمحامون العرب المتطوعون للدفاع عنه، قال الماشطة:
أهلا بهم في محاكمة علنية، فليثأروا إذا كانوا يريدون أن يثأروا في مباراة علنية. أنا شخصيا أرحب. أنا عرضت في أحد مقالاتي عرضا أعتقد أنه سخي على أمثال هؤلاء، قلت أنهم ينبغي أن يقبلوا إذا عرضنا عليهم أن يحاكم صدام وفق القواعد والإجراءات التي وضعها صدام. هل هناك شيء أكثر عدالة من هذا؟ أي أن يكون التحقيق هو في غرفة تعذيب، وأن يجلس على كرسي، وليكن هذا الكرسي لكونها رئيسا سابقا من الذهب، وأن يعلق من السقف، ولتكن الحبال من الحرير الدمشقي لا بأس لأنه رئيس، أن يصعق بالكهرباء، ولكن أن يكون التيار ليس أكثر من 220 فولت، أيضا هذه امتياز صدام حسين، أن تعقب التحقيق محكمة صورية من لا تضم حكام، لا تضم قضاة، إنما تضم أشخاص ليس لهم علاقة بالقضاء كما كان يجري بكل المحاكم الخاصة هنا: عزة مصطفى وطه ياسين رمضان وعزة الدوري وطه ياسين رمضان ومن لف لفهم، أن يصدر الحكم سلفا قبل المرافعة، أن لا تكون هناك مرافعة، وأن لا يحضر محامون في هذا، هذه كلها قواعد استنها صدام حسين. أن يصدر حكم على الأقل بالإعدام كما كنا نقول، وأن يعدم، وأن تسلم الجثة أو لا تسلم، تذاب في التزاب، ويطلب من أهله أن يدفعوا ثمن الرصاصات، ويشترط عليهم أن لا يقيموا مجالس العزاء. هل يقبل هؤلاء بعدالة صدام؟ هذه عدالة صدام.
وأضاف: نحن لا نريد هذه العدالة، نحن نريد عدالة حقيقية، أن يكون هناك محامون ينبرون للدفاع عن صدام بمقارعة الحجة بالحجة، والشعب العراقي كله ادعاء عام، لأن الكل لديهم مظالم ويريد أن يطرحها أمام المحكمة، وليتفضل هؤلاء المحامون. سيداتي سادتي، كان هذا لقاء مع الدكتور جلال الماشطة، المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة النهضة. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمعت المصادر الصحفية الإسرائيلية اليوم على أن التحقيقات الأولية أظهرت أن حادث الاعتداء على وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أمس في باحة المسجد الأقصى لم يكن عملا عفويا. مراسلنا في القدس كرم منشي في الرسالة الصوتية التالية.
أجمعت المصادر الصحفية الإسرائيلية اليوم على أن حادث الاعتداء على وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أمس في باحة مسجد الأقصى المبارك بالقدس لم يكن عفويا، حيث أن المسؤولية الأمنية داخل الحرم القدسي الشريف تقع على عاتق جهاز الوقف الفلسطيني الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية، وأن قوات الأمن الإسرائيلية لا يسمح لها بالدخول إلى الحرم. وعليه فالوزير ماهر دخل المسجد ليصلي مع حراسه من المصريين الذين لم يفلحوا في صد الهجمات التي تعرض لها من قبل عشرات المتواجدين في الحرم بالانقضاض عليه ما عدا وابل الشتائم والبذاءات، مما أصاب الوزير ماهر باختناقات بالتنفس. وفي هذه اللحظة وبعد أن ورد إلى سلطات الأمن الإسرائيلية أن حياة الوزير ماهر معرضة للخطر، قامت باقتحام المكان وإنقاذ الوزير المصري ونقله على الفور إلى كبرى مستشفيات القدس هداسة في مرتفعات عين كرم، حيث زاره وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم وهاتفه رئيس الوزراء أرييل شارون. الصباحية المستقلة هاريتس رأت اليوم أن حدث الاعتداء ما هو إلا قصاص لماهر الذي لم يزر الرئيس ياسر عرفات في رام الله، بل وأي مسؤول عربي آخر سيحذو حذو الوزير ماهر سيتعرض لقصاص قد يكون أوسع حجما على حد تعبير الصحيفة. السلطة الفلسطينية أدانت في بيان لها أمس حادث الاعتداء، وسيقوم وفد فلسطيني برئاسة رئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي بزيارة القاهرة ولقاء الوزير ماهر. رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أدان هو الآخر حادث الاعتداء.
لا شك أنه يعني الذي حدث مؤسف جدا، أثار لدينا الكثير من الغضب والاشمئزاز، شكل لدينا قدر كبير من الإحراج مع صديق عرف بوقوفه بنضاله من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل الشعب الفلسطيني. وزير خارجية مصر، الدولة العربية الشقيقة الأكبر التي تقف شعبها رئيسها حكومتها دائما مع القضية الفلسطينية، والذي يقوم بمهمة خاصة من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل القضية الفلسطينية، والذي يعني أصر على أن يقوم بزيارة بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ليست من شيمنا ولا من أخلاقنا أن يستقبل شخص وصديق وضيف بمثل هذا الاستقبال في المسجد الأقصى المبارك. هذا كان حادث مؤسف جدا للغاية. الحمد لله أنا اتصلت تحدثت إليه، هو الآن بصحة جيدة، وهو كبير يعني وتصرف تصرف كبير، يعني أدان هذا الهجوم وقال هذا ليس منكم هذا الهجوم، ونحن لا يعني ليس هذا هو الشعب الفلسطيني، نعرف ذلك، وأيضا يعني نحن سنتابع هذه القضية والذين يقفون وراءها. ويعني مؤسف محزن، نحن نسجل اعتزازنا بمصر، اعتزازنا بدور مصر، اعتزازنا بشعب مصر، واعتزازنا بالقيادة المصرية، ونحن يعني نثق بهم كثيرا ونعتمد عليهم كثيرا، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
كان هذا أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي أدان حدث الاعتداء على الوزير المصري أحمد ماهر أمس في باحة المسجد الأقصى المبارك. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
خلال جولته العراقية التقى وفد جامعة الدول العربية في بغداد عددا من المسؤولين والوزراء وممثلي الأوساط العراقية المختلفة. وفي هذا الإطار عقد الوفد اجتماعا مع كبار مسؤولي وزارة التعليم العالي العراقي، توصلوا خلاله إلى اتفاق للتعاون بين الطرفين. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
وقعت اليوم في رئاسة جامعة بغداد اتفاقية التعاون المشترك بين الجامعات العراقية وجامعة الدول العربية، حيث مثل الجامعة العربية السيد أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، بينما مثل الجانب العراقي الدكتور موسى الموسوي رئيس جامعة بغداد. حفل التوقيع حضره عمداء الكليات الإنسانية والعلمية في الجامعات العراقية مع عدد من الأساتذة والمختصين. وقد أشاد الحلي بدور الجامعات العراقية برفض الوطن العربي بالطاقات العلمية المتميزة في مختلف الاختصاصات، لذلك فهي تستحق كل الدعم من الجامعة العربية. ومن جانبه رحب الدكتور موسى الموسوي بضيفه وبالوفد المرافق له بكلمة قال فيها:
أرحب بوفد الجامعة العربية برئاسة أستاذ أحمد بن حلي وزملائه المحترمون في رئاسة جامعة بغداد، ونتمنى لهم طيب الإقامة في بغداد، ونتمنى لسفرتهم وزيارتهم للعراق التعرف على الحقيقة كما هي ونقلها إلى أخواننا في الجامعة العربية ومنها إلى الشعوب العربية الشقيقة. ونحن مستعدون للإجابة على كافة أسئلتهم بحضور الزملاء عمداء الكليات ومدراء الأقسام العلمية في جامعة بغداد. بس في بداية اللقاء يهمنا أن نوضح للأخوان في الجامعة العربية أن الجامعات العراقية بعد سقوط النظام السابق شهدت ممارسة لم تشهدها من قبل، وهي ممارسة الانتخابات، حيث جرت انتخابات لمنصب رئيس جامعة بغداد ومساعدوه وعمداء الكليات كافة. وقد جرت الانتخابات بصورة حرة ونزيهة وبحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفي الكليات، وكان لقوات التحالف حضور رمزي ولم يكن لها أي دور في التأثير على الانتخابات لا سلبا ولا إيجابا. وانتخب أكثر العمداء بالأكثرية الساحقة كما هو معروف في كافة أنحاء العالم، وكانت هذه الممارسة لها دور بارز في أنصارة الجامعة بعد الحرب وبدأت بالدوام، وأعيد الطلبة إلى مقاعد الدراسة بالرغم من أن البنية التحتية للجامعة كانت محطمة وكان لا وجود للكهرباء ولا للمقاعد الدراسية ولا للصبورات، وإضافة إلى أن ذلك كان في وقت الصيف الحار في العراق، حيث تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية. يستطيع الأخوان أن يصورون أن الطلبة يمتحنون أو يدرسون في قاعات دراسية لا توجد بها حتى مروحة سقفية أو مروحة منضدية للدراسة، إلا أنه مع هذا كان لهم التصميم والعزم أن يؤدون الدراسة ويكملون العام الدراسي دون أن يفقدوا عاما من عمرهم الثقافي ومستقبلهم. ولولا لم تكن هذه الانتخابات الحرة والنزيهة لكان صارت اعتراضات ومشاكل عديدة في الجامعات، إلا أن لأنه العميد كان منتخب بالأكثرية فكان الكل يسمعون كلامه ويسمعون قراره لأن هم انتخبوا بمحض إرادته. وهكذا انتهى العام الدراسي الماضي رغم الصعوبات اللي لاقيناها، وعوضنا الفترة اللي صارت أثناء الحرب وبسبب الأعمال الحربية عوضناها بأن مدينا الدراسة كانت تنتهي كل سنة في حدود 20/6/20 يعني من حزيران، مدينا الدراسة إلى 20 آب اللي هو سمونته أغسطس، وما كانت أكو عطلة هناك لا للطلبة ولا للأساتذة إلا أيام قليلة، وبدأنا بالعام الدراسي الجديد في يوم 14.
بعد ذلك جاء دور السيد أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية الذي ألقى كلمة قصيرة بهذه المناسبة قال فيها:
أولا كما قلت في الأول أنا سعيد بسماع هذا العتاب وبهذه الصراحة، وهذا هو المفروض يكون بين الأشقاء المصارحة. طبعا يعني تأخير مجيء الوفد للعراق ليس معناها أننا بدأنا من الآن، لا أبدا. للتاريخ أن الوضع في العراق، موضوع العراق هو في صدر أولويات اهتمام الجامعة العربية والأمين العام.
وعن دور الجامعة العربية بمساعدة العراق في هذه الأزمة وتطور العلاقة المستقبلية تحدث الدكتور علي درويش المدير الإداري لجامعة الدول العربية قائلا:
بحكم نحن معايشتنا لأزمة العراق من بعد، بالتالي منظورنا بيبقى أكثر شمولية. الحقيقة يعني هناك فرق بين الجامعة كمؤسسة وكأمانة عامة، وهناك فرق بين أصحاب القرار في هذه الجامعة. يعني أصحاب القرار ليس الأمين العام، صاحب القرار لم يكن الأمين العام في موضوع العراق، إنما صاحب القرار هو الدول العربية. يعني أحب أن أكرر إلى قضية طرحها السفير بن حلي فيما يتعلق بالجهد الذي بذلته الجامعة العربية. يعني دعوني أصدقكم القول أن الجامعة ممثلة بأمينها العام وليس دفاعا، يعني مش الموقف هنا دفاعا عنه، أو أستطيع أن أقول من خلال المعلومات التي نعرفها جيدا أن الأمين العام بجهوده الشخصية مع العديد من القيادات السياسية في العالم ومع الأمم المتحدة استطاع أن يؤجل الحرب ضد العراق، وللأسف الشديد الدول العربية فشلت في منع الحرب. إنما الظرف السياسي طبعا يعني أنتم أستاذنا جميعا وتدركون تماما أن الظرف السياسي مختلف إلى حد، والذي قامت به الدول العربية في 91 طبعا لم يكن من الممكن أن تقوم به بالألفين وثلاثة، وأنتم تدركون الأسباب جميعا.
وفي نهاية هذا اللقاء أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية بضرورة التواصل العلمي البناء وبوقوف الدول العربية عموما مع العراق في هذه الأزمة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعلن وزير المواصلات العراقي الذي يزور أربيل حاليا أن وزارته في صدد تنفيذ عدد من المشاريع في المنطقة الكردية، بينها مشروع إحياء خط سكك الحديد بين أربيل وكركوك وتطوير المطار المدني في أربيل. التفاصيل مع مراسلنا شمال رمضان.
بحسب أهنام فولس وزير نقل المواصلات العراقي بمدينة أربيل، يوم أمس مع مسؤولين بالإدارة الكردية في أربيل تنفيذ مشاريع في مجال النقل والمواصلات ضمن خطة الوزارة للفترة المقبلة. الوزير العراقي وخلال زيارته مدينة أربيل عقد اجتماعا مع مسؤولي وزارة النقل والمواصلات بإدارة أربيل عن تفاصيل الاجتماع وما تم الاتفاق عليه بين الجانبين. تحدث لإذاعة العراق الحر السيد نوزاد هادي وكيل وزارة النقل والمواصلات بالإدارة الكردية في أربيل، وقال عن هذا الموضوع موضحا:
لقد زارنا السيد وزير النقل الأستاذ بهنام بولس، وذلك لإطلاعي عن الوضع في الإقليم، وقد تم استقباله في ديوان الوزارة من قبل سيد وزير النقل والمواصلات الأستاذ حيدر الشيخ علي والأستاذ سلبات أورامي ومن قبل المدراء العامين الموجودين في الوزارة، وتم البحث الأوضاع المتعلقة بالنقل في ما موجود وما يحتاجه الإقليم لتطويره، بحيث تم مناقشة الموضوع تطوير مطار أربيل الدولي المقترح الذي تقوم له ميزانية ضمن خطة 2004، وكذلك تطوير ربط أربيل كسابق بكركوك وبغداد عن طريق السكك، مشروع السكك الحديدية العراقية، وهذا المشروع أيضا ضمن خطة 2004 وقد تنجز إن شاء الله في العام المقبل، وقد خصص وتم وضع تصاميم النهائية لمشروع السكك الحديدية. وأيضا تم البحث أوضاع ما يتعلق بنقل المسافرين ونقل البضائع وإمكانية توسيع هذا القطاع وتطويره وربطه ببغداد عن طريقة نقل شركة نقل المسافرين ونقل البضائع، بحيث يتم التعاون فيما بيننا لتطوير هذا القطاع. وهناك اتفاق على زيارة وفود متبادلة من وزارة النقل في بغداد إلى الإقليم، وكذلك يتم تشكيل وفد من الوزارة لزيارة بغداد والتباحث والتحوير هذه المناقشات التي دار بين السيد الوزير في الإقليم لترجمته إلى أعمال فعلية وعملية في الإقليم وتطوير هذا القطاع.
طيب متى تتوقعون يعني من حيث التاريخ أن يتم البدء بهذه المشاريع، وهل تتوقعون أن يتم البدء بمشروع معين قبل باقي المشاريع التي أشرتم إليها؟
نعم طبعا إنها كل هذه المشاريع تم ضمن خطط وميزانية 2004. حينما يتم إطلاق هذه الميزانية وتبدأ الأعمال تبدأ أيضا بتنفيذ هذه المشاريع، لكن مثلا بعض المشاريع إنها خط سكك العديد الذي أن تصاميمها كاملة أيضا، فتحتاج فقط إلى إطلاق الميزانية وبدء المشروع ولها أولوياتها. وأيضا المشاريع الأخرى مثلا تطوير قطاع النقل المسافرين ونقل البضائع، يعني ما وهذا بعض الشؤون الإدارية، فتح المكتب وتوفير الباصات وكذلك الشاحنات، أيضا إنجازها يعني تحتاج وقت أقل من مشروع السكك الحديدية من حيث الأعمال المدنية وبناء السكك معروفة يعني تحتاج إلى وقت أكثر.
سؤال أخير، ماذا بخصوص الاتصالات، يعني قطع الاتصالات الهواتف، يعني نعلم بأن مدينة أربيل وإقليم كردستان يعني في الوقت الراهن يعني لا يرتبط يعني بصورة جيدة من حيث شبكة الاتصالات الهاتفية مع مناطق أخرى في العراق كبغداد، هل جرى بحث هذا الموضوع لو سمحتم؟
السيد دكتور بنام هو وزير النقل في العراق ووزارة الاتصالات منفصلة عن وزارة النقل، لكن لم طبعا تدار مواضيع الاتصالات في الاجتماع لأنها وزارة النقل، ولكن بخصوص تحسين أوضاع الاتصالات بين الإقليم وباقي أجزاء العراق فهنالك مشروع قيد الإنجاز الآن قيد التنفيذ، وهي ربط أربيل ودهوك أيضا بكل من مدينتي موصل والكركوك بطريق الكابل الضوئي، فإن مشروع أربيل ومن الكويت ناحية الكويت يتم سحب هذه الكابل الضوئي، إن الحفريات بدأت وإن المشروع قيد الإنجاز، ونتوقع خلال 20 إلى شهر تكمل هذا المشروع، وعندما تنضبط هذه المدينتين بكابل ضوئي مع الأجزاء الأخرى في العراق فإن سعة الاتصالات يكون اعتيادية. لكن هناك بعض الأحيان أعمال تخريبية مثلا بين موصل وبغداد في مناطق بيجي وبين كركوك وبغداد في منطقة العضيرس، كما قام بعض الناس الإرهابيين بتفجير هذه الكابلات الضوئية، يكون هناك حالات قطع في الاتصالات، لكن مع تنفيذ هذه المشروعين في أربيل ودوك يعني يتم السيطرة على وضع الاتصالات بصورة جيدة بين داخل العراق كاملة.
السيد نوزاد هادي وكيل وزارة النقل والمواصلات للإدارة الكردية في أربيل، شكرا لك على هذا اللقاء.
أهلا وسهلا. أهلا بك.
شمر رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
فهم قلي أمري حبيب فهم دردي هم برملي فهم قلي أمري حبيب فهم دردي هم برملي فهم دردي هم برملي هم حكمي هم نقضني ورامزي
العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طاب توقعاتكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التقنية والمعلوماتية مقهى الإنترنت. حلقة هذا الأسبوع مستمعي الكرام نخصصها لشركة صخر، الشركة العربية الرائدة في مجال بناء وتطوير البرمجيات العربية. وقد شاركت صخر في معرض جايتكس 2003 هذا العام من خلال وجودها ضمن شركات عالمية مثل مايكروسوفت وأوراكل. شركة صخر طرحت هذا العام ضمن جناح مايكروسوفت نظامها المتعدد اللغات لإدارة المحتوى، وهو ما يسمى بالناشر نت، الذي يعتمد على بيئة الويب لإدارة المحتويات ونشرها. كما طرحت صخر نظام مراقبة وتجميع وإدارة المعلومات، الذي يعتبر النظام الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يقوم اعتمادا على تقنية المعالجة الطبيعية للغة العربية برصد المعلومات والتنقيب عنها ومن ثم معالجتها بالطريقة التي تناسب المستخدم. وسوف يكون لنا حديث مفصل عن هذا النظام مع مدير عام شركة صخر الأستاذ صلاح ملاعب، الذي سيحدثنا أيضا عن تقنيات الترجمة الآلية التي قدمتها صخر في معرض جايتكس لعام 2003، بالإضافة إلى تقنيات وحلول أخرى. وقد التقيت الأستاذ ملاعب في منصة صخر ضمن جناح شركة أوراكل، وسألته أولا عن الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صخر قدمت بسنة 2003 قدمت نظام جديد للمعلومات العربية اسمه AIMS، Arabic Information Management and Monitoring System. هذا النظام موجه للجهات الأمنية بالوزارات العربية والغير العربية، لأنه الانفورميشن اللي عنده المعلومات هو اللي عنده الكنترول. فبقى إذا المعلومات أغلبها بالعربي، لازم يكون عندك نظام يشوف هذه المعلومات، يضمنها، يقدر يدخلها على النظام منين ما كانت جاية، إن كان جاية من راديو، إن كان جاية من تلفزيون، إن كان جاية من ويب سايت، إن كان جاية من جريدة، إن كان جاية من دوكيمنت عادي، يدخلها باستعمال بعدة طرق. مثلا في عنا جهينة اللي بتجيب المعلومات من ويب سايت وبتدخلها على السيستم. في عنا نظام بيتسمع مثلا للجزيرة دوت نت أو لراديو ستيشن معينة، وبيحول هذا الصوت، بيحوله لنص وبيدخله بالسيستم. ولما يصير نظام، لما يصير الكلام المحكي يحول لنص، بتقدر تدخل للسيستم وينعمل له مانجمنت جوا السيستم. شو المانجمنت اللي بتصير؟ بينعمل له كاتيجوريزيشن، يعني بينقال هيدا عن فلسطين.
قبل هذا استاذ صلاح، اذا هناك كثير من العناصر لنقول تدخل ضمن هذا البرنامج الواسع، الان ما هي هذه العناصر؟
هذه العناصر، اول شيء الاو سي ار اللي هو الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، القارئ الالي. ثاني شيء جهينة اللي هي بتجيب الاخبار الفريش من الانترنت. ثالث شيء برنامج اسمه سايل لابس اللي بيتسمع لأخبار فيديو من مثلا راديو أو من تلفزيون شانل، وبيحولها لنص. وفي برنامج اللي بياخد من وكالات الأنباء ديركت وبيفيد بالسيستم. هودي كلهم مداخل السيستم. لما يدخلوا بيدخلوا على نظام content management system، منشان حسب في يستعمل صخر categorizer اللي هو المصنف الآلي، بيصنف آليا كل هيدي الأخبار اللي داخلي وبيوزعها على عدة offices. كل office مسؤول عن بعض الأخبار. مثلا أخبار لبنان مسؤول عنها أوفيس معين، أخبار فلسطين مسؤول عنها أوفيس معين يبقى بالوزارة، وخاصة بوزارات الدفاع ووزارات الأمن.
طيب، هذه العناصر اللي هي الأو سي آر وأيضا جهينة كباحث آلي، هذه أيضا موجودة كعناصر منفصلة، وكل ما يقوم النظام هو بإيجاد صلات بين هذه العناصر لأجل الحصول على نتيجة نهائية؟
صحيح، هي عناصر منفصلة، لكن تركيب هذه العناصر كلها بسيستم واحد، إنه مثلا المدخل هو قناة الجزيرة والمخرج هو ريبورت بالإنجليزي عن شو قالت قناة الجزيرة أوتوماتيك. هيدا ولا مرة كان مساوى، لأنه أول شيء مناخذ من حوله لنص ومنترجم هيدا النص أوتوماتيكلي باستعمال تقنيتنا للترجمة، ومنطلع منعمل منه سمري ومنترجم بس السمري منشان نطلع ريبورت. مثلا CNN لما تحكي CNN تحكي خبر، في كتير ناس بالدول العربية اللي بيشتغلوا بوزارات الأمن مش كلهم بيعرفوا إنجليزي، فبقى هيدا السيستم بيعطيهم ريبورت شو قالت CNN لايف بعد 1 مينت من ما قالته بالعربي. هلأ عناصر هيدا النظام قلت لك، عناصر الإدخال ممكن تكون أو جهينة، ممكن تكون أو نيوز فيد جاي من مثلا من نيوز ايجنسي مثل رويترز مثل بي بي سي مثل اني بادي، ممكن يكون نص ورقي اللي بيدخل من خلال الاو سي ار تبع صخر، وممكن يكون دوكيمنت عادي. هلا لما تدخل هذه العناصر تدخل على مكان واحد اسمه ناشر نت لصخر. ناشر نت هذا هذا السيستم اللي بيجمع هذه الاخبار وبيصنفها تصنيف آلي وبيوزعها على فرق العمل، اللي كل فريق عمل لازم يشوف هز الاخبار اللي خاصه فيه. هذا المصنف الالي اللي تبع صخر اللي صرنا نشتغل عليه اكثر من 10 سنوات، اللي بيقرا الخبر وبيحلل بيقول هذا الخبر هو سياسي او رياضه او اقتصاد او بنوك، وبعد ما يقول هيدي سياسي بيقول عن اي دوله عم يحكي، وبعد ما يقول عن اي دوله عن اي ازمه بهذه الدوله عم يحكي او اي سبجكت بهذه الدوله. يعني في تري شجره مواضيع خمسه ليفلز، وبيقدر المستخدم النهائي او اللي عم يستعمل السيستم بيقدر يسويها مثل ما بده هو، منشان يعني يطوعها ليعمل شجرته هو.
طيب الآن هذا هو النظام بشكل عام، وذكرنا بأنه يتكون من عناصر هي أساسا ممكن أن تستخدم بشكل منفصل. فلو نرجع إلى أين وصلت صخر في هذه العناصر، لنبدأ أولا بنظام القراءة الآلية
OCR. نحن أطلقنا بجايتكس OCR 8.0، يعني صار لنا 8 سنين منحدث، لأنه كل سنة منطلع فيرجن 8.0 يعني الإصدار الثامن. هو قفزة نوعية جدا بالOCR، لأنه صرنا نقدر نهندل صفحات مكتوب عليها مخرطش عليها بعض الأوقات باليد، لأنه هذه ما كنا نقدر نهندلها، لكن لقينا أنه في طلب عليها كتير، أنه مطبوعة لكن في عليها بعض الخرطشات بالإيد، فبقى هيدا صرنا نهندله. وصرنا نهندل صفحات اللي مطبوعة على باك جراوند مش أبيض، يعني حسوب مطبوعة على رمادي، وصرنا نهندل شغلات إذا النص مكتوب بألوان مش بس أبيض وأسود. يعني إذا بتاخذ مثلا مجلة، المجلة ما بتلاقيها أسود على أبيض بس، لا بتلاقيها في ألوان، في باك جراوند، في فونت مختلف، في
يعني صخر يبدو أنها ستركز فقط على المؤسسات الحكومية والكبيرة أم وستنسى المستخدم العادي؟ يعني هذا OCR هو ليس فقط للمؤسسات، وإنما هناك كثير من الأفراد اللي تتعامل في هذا المجال، هل هو أيضا متاح إلى الأفراد؟
معلوم OCR بعده على سعره، وبعده من الابليكيشنز القليلة جدا اللي منبيع على الأفراد، هي ونظام إبصار مثلا OCR بعدك بتقدر تشتري نسخة واحدة لشخص واحد، ومثل هو والبرنامج الثاني اللي منبيعه للأشخاص كمان هو برنامج إبصار، إبصار اللي هو لفاقدي البصر، اللي بتركبه على الكمبيوتر تبعك وبيقرأ لك كل شيء موجود على السكرين، يعني بيعلم الناس الفاقدي البصر، بيعلمهم يطلعوا يتصفحوا الانترنت ويبعثوا ايميل ويعملوا تشات.
ولماذا تم حجب باقي المنتجات عن المستخدم العادي اللي هو لنأخذ المترجمين المحترفين مثلا؟ هناك الكثير من البرامج ترجمة الاحترافية بلغات ليست عربية وهي متاحة للمترجمين الذين لا ينتمون إلى مؤسسات، فإذا لماذا لا تفكر صخر في هذا المجال؟
أوكي. نحن عانينا جدا من البايرسي، من سرقة البرامج. نحط برنامج بالسوق وتلاقيه تمرق بأي بلد تاني تلاقيه عم ينباع على الكيلو، مثل كيلو البطاطا، كيلو برنامج صخر $10 وكيلو البطاطا بدولار، يعني قريب جدا، حتى بعض الأوقات بتلاقيه بأقل.
لكن هذه عملية يمكن حلها بسهولة عن طريق الحماية هذه البرامج بمختلف الطرق المعروفة. يعني
حاولنا كتير، لكن إذا البرنامج لحتوجهه لشخص ما بتقدر تدفع حقه كتير، ثمنه مش ممكن يكون كتير، لأنه ما بيقدر الشخص العادي لاستعمال شخصي يستعمله ويدفع مثلا أكثر من $1,000 ثمنه. هلا إذا بدك تدفع ثمنه مثلا $100، جهاز الحماية اللي منحطه مع كل كمبيوتر مع كل برنامج حقه $50 إلنا كلفة علينا. هلا إذا البرنامج حقه $100 وجهاز الحماية حقه علينا كلفة علينا $50، بتبطل تقدر تبيع البرنامج. كرمال هيك نحن منحط هذا جهاز الحماية اللي اسمه دونجل، هيدي شغلة بتحطها بالبارلل بورت أو باليو اس بي بورت تبع المكنة تبعك مشان يشتغل الكمبيوتر. هيدا النوع الحماية منحطه على برامج غالي جدا، فوق $5,000، تنقدر نأفورد إنه ندفع هذا المبلغ.
يعني الجانب المالي الجانب الاقتصادي هو أكيد مهم، ولكنه تصور عدد المترجمين مثلا الموجودين اللي ممكن أنه يستفيدون من هذا البرنامج وبالتالي ممكن تغطية التكاليف.
حاولنا، طرحنا هذا البرنامج بالسوق لمترجمين، المترجمين قالوا أنه ما منقدر ندفع ثمنه الثمن اللي طالبينه أنتو، فبقى توجهنا نحو المؤسسات وقلنا مع المؤسسة أول شيء قليل جدا اللي المؤسسات اللي بيسرقوا البرامج تقدروا توثق فيهم بلايسنس، تاني شيء هذا البرنامج بيرن على سيرفر وبيسبورت 20 أو 30 مستخدم، 20 أو 30 مستخدم إذا الواحد بألف صار بسيطة، المؤسسة بتدفع ثمنه. لكن نحن نفس البرنامج ما بنقدر نبيعه لوحده بألف لأنه بنخسر نحن، فبقى لأنه صخر صار لعشر سنوات تشتغل بتقنيات، تنطور هذه التقنيات كلفتنا كتير فلوس، ما حدا إجا ساعدنا وقالنا تنعمل أبحاث معاكم، كل هذه الأبحاث نحن دفعنا ثمنها. برا بيروحوا على يونيفرسيتي أو بيروحوا على مؤسسة أبحاث وبتساوي هذه الأبحاث منهم، تبقى مدعومة من الدول الغربية أو من الحكومات. نحن ما عنا هذا الدعم من الحكومات، كل هيدا شغلنا، هيدا شغلنا إلنا، ودافعين ثمنه كاش. نحن لما نبيعه بالسوق سعرنا أغلى من غيرنا، لأنه ما في ولا دولة مش مدعوم هذه الصناعة مش مدعومة.
نكتفي مستمعي الكرام بهذا القدر من حديثنا مع مدير عام شركة صخر لإنتاج البرمجيات العربية الأستاذ صلاح ملاعب، وسنكمل حوارنا معه في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الإنترنت، لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء، إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
إذاعة العراق الحر من برا